بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند أبي عمرة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني المطلب بن حنطب المخزومي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال حدثني أبي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة فأصاب الناس مخمصة، فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نحر بعض ظهورهم وقالوا: يبلغنا الله به. فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم، قال: يا رسول الله، كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا رجلا؟ ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة، فإن الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك، أو قال: سيبارك لنا في دعوتك. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببقايا أزوادهم، فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام وفوق ذلك، وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر، فجمعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو، ثم دعا الجيش بأوعيتهم فأمرهم أن يحتثوا، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله ثقات، وقد أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. فقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرني عبد الله يعني ابن المبارك به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بمثله في صحيح مسلم رقم 27، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وقال النووي رحمه الله: وفي حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة سنقرأه قبل ذلك، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش ولا يضر، كلهم صحابي، كلاهما صحابي، قال: لما كان يوم تبوك، غزوة تبوك، عين الغزوة التي حصلت في هذه القصة، أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنضحنا نواضح، فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا، أي لأنهم مشوا في الحر والقر فيبست أجسامهم وجاعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا، والمقصود بعض نواضحهم. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم. يعني الباقي مما عندهم من الزاد. ثم ادعوا الله عليه لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. ذكر جملة أحاديث الإمام مسلم وقال في شرحها النووي: وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه، فحكي عن جماعة من السلف رحمهم الله، منهم نسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، وقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه من قال وأدى حقها وفريضتها. وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث لظاهرها، أما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما يبينه المحققون. فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى، في داعي لذكر المتكلمين الأشعريين، وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه، وحرم على النار بالجملة. إن حملنا اللفظين الواردين على هذا ففي من هذه صفته كان بينا. وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاري، وإن كان هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه أو بفعل ما حرم الله عليه فهو في المشيئة، لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة، بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخرا، وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة. إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء عفى عنه بفضله. ثم قال في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة الظاهرة وما أكثر نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التواتر، ويحصل العلم القطعي، وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة. وقوله: لما كان غزو يوم تبوك، يوم تبوك غزو تبوك أصاب الناس مجاعة، والمراد باليوم هنا الوقت والزمان، لليوم الذي هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وليس في كثير من الأصول أكثر أو أكثرها ذكر اليوم هنا. وأما الغزوة فيقال فيها أيضا الغزاة وتبوك، وأما تبوك فهي من أدنى أرض الشام، والمجاعة الجوع الشديد. قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. النواضح من الإبل التي يسقى اشتقى عليها. قال أبو عبيد: الذكر منها ناضح والأنثى ناضحة. قال صاحب التحرير: قوله ودهنا ليس مقصوده ما هو المعروف من الدهان، وإنما معناه اتخذنا دهنا من شحومها، وأيضا اتخذوا في ذلك الوقت وبعده. وقولهم: لو أذنت لنا، هذا من أحسن آداب خطاب الكبار والسؤال منهم، فيقال: لو فعلت كذا أو أمرت بكذا أو أذنت في كذا أو أشرتك بكذا، ومعناه لكان خيرا أو لكان صوابا ورأيا متينا أو مصلحة ظاهرة وما أشبه هذا. وهذا أجمل من قولهم للكبير فعل كذا في صيغة الأمر، وفيه أنه لا ينبغي لأهل العسكر الغزاة أن يضيعوا دوابهم التي يستعينون بها في القتال بغير إذن الإمام، ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة. وقوله فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، فيه جواز الإشارة على الأئمة والرؤساء، وأن المفضول أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه إذا ظهرت مصلحته ومصلحته عنده، وأن يشير عليهم بإبطال ما أمروا بفضل بفعله. والمراد بالظهر هنا الدواب، سميت ظهرا لكونها يركب على ظهرها أو لكونها يستظهر بها ويستعان بها على السفر. وقوله ثم ادعوا الله تعالى لهم عليها بالبركة، لعل الله تعالى أن يجعل في ذلك، أي البركة، يجعل في ذلك البركة. وأصل البركة كثرة الخير وثبوته، وتبارك الله ثبت الخير عنده، ثبت الخير عنده، وقيل غير ذلك. قوله بنطع، فدعا بنطع فيه أربع لغات أشهرها كسر النون، والمقصود البساط، بساط يضع عليه الطعام. قوله وفضلت، فضلة يقال فضل وفضل، كسر الضاد وفتحها، لغتان مشهورتان. قوله من شهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخره، يعني فيه أن من لقي الله بذلك صدقا وخالصا نجا من النار، لكن هذا من أدلة الرجاء، وهذه الكلمة لها نواقض، ولو قال لا إله إلا الله ونقضها ما نفعته. والمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار، إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وما نفعتهم لنقضهم إياها. وقد يقول لا إله إلا الله ويسب الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد يقول لا إله إلا الله ويسحر، كونوا ساحرا، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد يقول لا إله إلا الله وينقض ذلك بترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وغير ذلك كثير. وإنما الشاهد أن هذا أن من مات على التوحيد لم ينقضه، لم ينقض توحيده نجا، وإلا في حق من لم يتمكن من ذلك كشأن سحرة فرعون لم يتمكنوا، ما مكنهم فرعون أن يبقوا ولا دقائق حتى قتلهم، كانوا من أهل الإيمان، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر الله خير وأبقى، فقتلهم، كانوا من الموحدين لعدم تمكنهم. وفي آخر الزمان يكون هناك ناجون لعدم تمكنهم من العلم، ما عندهم، كما في حديث حذيفة قال ولا يسرع على كتاب الله حتى لا يبقى منه شيء، فيأتي فيبقى الشيخ الكبير والعجوز يقول إن أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، ليس صلاة، لا صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج، ما عرفوا من ذلك شيئا. فلما لم يتمكنوا ولم يجدوا ذلك وما عندهم إلا هذا نجوا، لعدم معرفتهم لهذه الأمور ولعدم قيام حجة عليهم بها، قد زالت الحجة. فمن تمكن وترك هذه الأعمال لا حجة له عند الله، ومن وجد الحجة. وأما من لم تلك الأدلة فمحمولة على عدم التمكن، وما كان من هذا الباب الذي أشرنا إليه. وأنت لو قارنت بين حديث أبي هريرة أو أبي سعيد في الصحيح وهذا وجدتهما متضافرين في المعنى. فقوله في غزاة تبين أنها غزوة تبوك، أصاب الناس مخمصة أي مجاعة، استأذن الناس في نحر بعض ظهورهم أي إبلهم، بعض تبين تلك كما جاءت أيضا في تلك أيضا بعض. فجاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه وذلك الحديث كذلك وهكذا إلى آخره، وفيه فضيلة التوحيد. وأصل أيضا له نظير في البخاري، هذا الحديث له نظير في البخاري في كتاب الشركة من حديث سلمة، قال الإمام البخاري رحمه الله تحت رقم 2484: حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، أي في تلك الغزة غزوة تبوك، وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه وقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ إذا نحرتم الإبل تهلكون، على ماذا تركبون في الحر في الرمضة والظلمة تهلكون، فما بقاؤكم بعد إبلكم إبلكم؟ أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فبسط بإشارة عمر ذلك نطع، لذلك نطع وجعلوه على النطع. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الحديث. هنا عن سلمة، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما، وعندنا في الصحيح المسند عن عمر بن الخطاب عن ماذا؟ عن أبي عمرة، عن أبي عمرة. فالكل سواء، كلها في قصة واحدة، قصة غزوة تبوك. غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، وقت شديد وضيق شديد يعني من حيث الحال. قال الحافظ رحمه الله: حديث سلمة بن الأكوع في إرادة نحر إبلهم في الغزو، الشاهد منه جمع أزوادهم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، يعني في أي موضع ذكر ذلك؟ تحت باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، يعني التجمع على الطعام، وأنه فيه بركة الاجتماع على الطعام، تشارك في الطعام